وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز والمتميز على شاشة قناتكم الرحمة في برنامج فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستقبل مجموعة أولى من اتصالات إخواننا وأخواتنا، ثم أشرع في الإجابة على ما تبقى عندنا من الأسئلة في الحلقة الماضية، إنه ولي التوفيق. أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال فضيلتكم يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
إنا نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
سؤالي، بارك الله لك، توفي والدي منذ 5 أشهر،
أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة،
وترك لنا محلا تجاريا، وأراد المالك أن يأخذ المحل فقام بهدمه غلسة بالليل. نعم. وبدد أغراضي الموجودة به.
هذا المحل التجاري كان ملكا للولد أم إيجارا؟
كان إيجارا.
نعم.
فهدم المحل وردد الأغراض التي كانت به، فقام أخي الأصغر بمصر ورفع عليه قضية.
نعم.
وقد حكمت القضية لي بالتمكين، وأنا أوقفت هذا القرار نظرا لأنني علمت أنه لا يجوز لي.
نعم.
ولكن هل قد دفع والدي ما يسمى بخلو الرجل؟
نعم.
وهناك تشطيبات قد أجراها والدي بالمحل، وهناك سجل تجاري نقله سيكلفني مبالغ طائلة وعداد كهرباء ومياه.
نعم.
فهل هو عرض علي المبلغ المادي، التعويض المادي، هل التعويض المادي ما يقابل ما دفعه أبي منذ 30 عاما أم ما يقابله الآن؟ وهل النفقات الأخرى أتقاضى عليها تعويضا أم لا؟
جميل جدا، حاضر، سأجيبك إن شاء الله تعالى.
ما يتعلق على النقل، السجل التجاري والعدادات الكهرباء والمياه، هل كل هذا يحق لي التعويض فيه؟
طيب حاضر، سأجيبك اليوم بإذن الله تعالى. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا عنا يا شيخ وبارك الله فيك.
آمين يا رب.
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. هو عندي أخويا غير ملتزم وأنا منتقبة، فهو كان عايز يعمل زي حفلة خطوبة كده بسيطة صغيرة، وهي ان شاء الله مش هيبقى فيها أغاني أو كده، بس هي الحاجة الوحيدة ان هو هيلمس إيد خطيبته وهيلبسها الشبكة. فهل انا لو حضرت هيبقى عليا اسم او لا؟ وهل هأفتي الناس بالنقاب او لا؟ لان هم اللي حواليا بيقولوا لي ما ينفعش، لان هيبقى في قطيعه بيني وبين اخويا.
طيب،
انا مش عارفه اعمل ايه، احضر ولا ما احضرش؟ ان شاء الله حضرتك هتقولوا هعمله. السؤال الثاني بالنسبه لزوج الام، هل يجوز، هل هو من محارمي زوج امي، هل هو ابن حرمي؟ يعني هل ابين له شعري واقعد قدامه زي ابويا ولا لا؟
طيب حاضر.
عندي بعد اذن حضرتك يعني تدعي لي ان شاء الله ان يسر لي الله عز وجل زوجا صالحا، وان يتمم لي حفظ القران وييسره لي، وان يؤمن كل من يسمع يا شيخ محمد، وبالله عليك ان تجاوبني اليوم باذن الله تعالى.
حاضر ان شاء الله، اللهم امين يا رب. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا.
انا بشكرك والله عشان جاوبت على السؤال بتاعي.
الله يسترك.
ربنا يكرمك، ادعي لي وادعي لاولادي يا رب يخليه.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
بقول لك يا شيخ والله كان عندي سؤال كده.
نعم.
انا لما بفتح المصحف اقرا فيه قران بتطلع لي صوره الغشيه على طول.
طيب حاضر.
ودي بشرى يعني ولا ايه؟
حاضر.
وصلاه المسجد يعني المسجد تحتيه على طول، الاحسن انزل اصلي في المسجد ولا اصلي في البيت؟
طيب استقبل السؤال من اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك شيخ؟
اهلا وسهلا.
كنت عايز اصحح حضرتك على حاجه.
نعم.
دلوقتي انا ليا صديق بس يعني ايه يعني لا يصلي كده وبيتكلم كلام لا يرضي الله، فانا يعني تركته.
نعم.
ف يعني انا عايز اسال دلوقتي الحكم، هل اروح اصالحه مثلا عشان مثلا الاعمال ترفع الى الله سبحانه وتعالى، ولا ايه الحكم دلوقتي؟
حاضر حاضر.
بس لو سمحت يا شيخ عايز الاجابه دلوقتي لو سمحت.
حاضر
يعني ان شاء الله.
حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
كيف حالك؟
بخير حال الله يبارك فيك.
اشهد بالله اني احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
واسال الله ان يشرح صدرك لمكالمتي هذه لاني اول مره اتكلم معك فيها.
تفضل. اهلا وسهلا.
وهذا من فضل ربي. واسال الله ان يبارك لك في عمرك وعلمك. آمين. وعملك واهلك. آمين. ومالك وزوجك.
امين.
وان يزيدك بلاغه وفصاحه.
امين يا رب.
فيعلم الله اني احبك في الله.
احبك الذي احتمل
ودعا اليك بظهر الغيب. اسال الله القبول.
امين يا رب.
وما يكون لك قلبي من احترام وتقدير فالكثير، وابارك قناه الرحمه واهنيها بالاشراف والتشريف.
جزاك الله خيرا.
اشرافك انت عليها وتشريفها بك انت وعلماء الكرام. بارك الله فيهم وفي قناه الرحمه العاملين عليها.
امين.
فهي حقا سفينه الرحمه، من ركب فيها او تعلق بها نجا. وابارك ادارتها حبيب الله محمد حسان. واسال الله ان يبارك في ال حسان وان يملا بيوت المسلمين مثلهم.
امين.
ولا يزكيك على الله فهذا حقكم. سؤالي يا شيخ محمد حسان.
جزاك الله خير. تفضل.
الله يبارك فيك. سؤالي هو عن اللهم صل على سيدنا محمد. اذا لعق الكلب في طبق لابد من غسله 7 مرات احداهن بالتراب.
نعم.
فماذا اذا لعق في الثوب؟
حاضر.
وهل اذا جاء احد متاخر الى الصلاه يجب له ان يقول للامام طول يا شيخ؟
حاضر.
معلش سؤال آخر يا شيخ محمد.
وهو يصلي؟
وهو يصلي
يعني يقول المأموم وهو يصلي؟
إذا جاء أحد متأخر.
أي نعم
متأخر.
طيب.
فيريد أن يتوضأ.
حاضر.
والإمام يصلي، هل يجوز له أن يقول طول يا شيخ؟
حاضر.
وهل يجوز للمسلم أن يتزوج بمسيحية على دينها؟
حاضر.
وأطلب منك طلب يا شيخ محمد.
نعم.
رجاء بالله عليك يا شيخ محمد تخصص جمعة على سب الدين.
حاضر حاضر حاضر. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت اكلم الشيخ محمد.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت انا عايز اسال حضرتك، انا كان عندي يومين قضاء من رمضان ودلوقتي انا حامل.
نعم.
ان شاء الله هولد في رمضان، فينفع لو انا لازم اصوم اليومين دول ولا ينفع اطلع بدلهم فلوس؟ ولو طلعت اطلع قد ايه؟
حاضر يا اختي.
يا ريت بس تجاوبني ضروري. الله يكرمك.
حاضر. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه وبركاته.
اتفضلي. اهلا وسهلا.
حضرة الشيخ.
اي نعم تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
حياكم الله.
وربنا يزيدك من نعيم الله يا رب.
امين.
لانك انت زدتنا علم جامد.
امين يا رب. ربنا يتقبل.
وادعي من الله الشفاء ليك والثبات باذن الله.
امين يا رب.
وارجوك باذن الله كده تدعي للهدى لاولادي.
اسال الله ان يهديهم وان يهدي اولاد المسلمين جميعا.
امين يا رب. انا اتفضل بس لحضرتك سؤال.
نعم.
احنا كنا يعني مدينين جامد يعني. كانش ربنا الاول هدينا والحمد لله تهدينا وكده.
الحمد لله.
بس في بعض فلوس دلوقتي عليا الناس.
في نعم.
فانا ما عنديش ان انا اقدر اسدها يعني.
نعم.
فجي واحد قلت له انا دلوقتي انت عليك مثلا انا عليا ليك مثلا 1000 جنيه. هدي كل شهر مثلا 50 جنيه. رفض.
نعم.
قال لي انا عايز فلوسي كلها على بعضها وانا دلوقتي ما عنديش المقدره، هل كده انا ارتكب وزر؟
طيب حاضر يا اختي.
وكمان سؤال بعد حضرتك، انا دلوقتي لما بتوضى واصلي فبسرح شعري او كده وبتبرفن، هل يبقى حرام؟
حرام ايه؟ تسريح الشعر؟
لا حرام اني اتبرفن واصلي.
ان ايه؟
احط برفان واصلي.
حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا فضيله الشيخ محمد.
نعم.
اولا نشكرك على حلقات جبريل يسال والنبي يجيب.
الله يكرمك.
ونتمنى من حضرتك اعاده حلقه الادب والحلقه اللي بعدها
ان شاء الله.
لو سمحت سؤالي لحضرتك، سؤالي لحضرتك.
نعم.
لو سمحت عايزين حضرتك توضح لنا يعني معنى الزهد، وهل الزهد مرتبط بان احنا يعني نقلل من الاكل والشرب؟
حاضر.
شكرا جزيلا.
واياكم الله يحفظك. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ابو احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بسم الله ما شاء الله، والله انت منور الشاشه والله ومشرفنا ومشرف الامه هنا وخارج البلاد والله.
الله يسترك ويشرف قدرك.
والله العظيم وانت كنت منورنا في الكويت، والله العظيم الواحد بيتشرف بيكم آل حسان، ربنا يزيدكم علما وتقبل منكم وينفع بكم ان شاء
آمين.
الله
اعزك الله، ربنا يبارك فيك.
بعد اذنك ابو احمد بس نعم. بدي طلب دلوقتي، انا قبل اسبوعين كنت في دوله الكويت فحصل تشاضر بيني وبين زوجتي.
نعم.
وحلفت عليها يمين، قلت لها بصراحه يعني عشان لا حرج في العلم، قلت لها انت طالق بالثلاثه.
نعم.
بس يعني والله كنت ما كنت في وعي، يعني الموضوع كان شديدني اكثر من لازم، واود بس الجواب بس حضرتك لاني والله متعصب جدا صراحه يعني.
حاضر.
بارك الله فيك. وهي الأول مرة يعني والله أعلم بالنية، أنا النية والله بس عارف حد يسألني عني النية ما كانت شيء كده خالص يعني.
لا النية لا تعتبر هنا ولا يعتد بها في اليمين المباشر، وسأجيبك اليوم بإذن الله
إن شاء الله. بارك الله،
الله يحفظك حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ.
أهلا وسهلا.
أنا سمير من الشرقية.
مرحبا.
وأنا نايم.
نعم.
وانا نايم في المنام بافزع الاقي نفسي بعدن في الاذان يعني.
طيب حاضر ساجيبك ان شاء الله. تستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضلي. تفضلي يا اختي.
اي شيخ محمد ازي حضرتك؟
مرحبا الله يسترك.
سمعت يا شيخ محمد ممكن تدعي بالذرية الصالحة؟
اسأل الله ان يرزقك الذرية الصالحة.
امين يا رب. طب مين يا شيخ محمد؟
شكرا جزيلا، ربنا يسترك يا اختي. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايوه فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت انا عندي سؤال بالله عليك تفيدني فيه.
حاضر.
انا الحمد لله بصلي وبقيم الليل وكل حاجة، وربنا جابني في الجرعه السنه دي وحجيت وبعمل كل وبصلي على النبي كتير
صلى الله عليه
وسلم، واللهم صل على سيدنا محمد، وبذكر ربنا كتير والحمد لله لساني رطب على طول بذكر الله والرسول عليه الصلاه والسلام.
الحمد لله الحمد لله.
بس يا فضيله الشيخ ساعه ما اجي اصلي لا رجل وسواس يجيني.
نعم.
فانا بالله عليك تطمني بالموضوع ده لاني انا تعبانه نفسيا.
طيب حاضر.
الله يخليك يا فضيله الشيخ.
امين يا رب. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد.
لا تفضلي.
ازي حضرتك؟
بخير الله يسترك.
الله يخليك. اسالك دعاء الصالح للزوج الصالح ارجوك يا شيخ.
الله يرزقك الزوج الصالح.
ربنا يخليك يا رب.
امين يا رب.
يا شيخ انا عندي سؤالين. اول سؤال، ماما حاطه فلوس في البنك.
نعم.
طبعا انا عماله اقول لها ضريبه وهي مش مقتنعه يعني حضرتك، هي بس من يعني من الام اللي هم مش مالها صح، ام مين؟ اميه يعني ما بتعرفش تقرا وتكتب، بس ملهاش علم شويه في الدين.
طيب
معرفش اتعامل معها ازاي يعني، انا خايفه برضو تزعل مني ولا حاجه.
طيب ايه السؤال الثاني؟
السؤال الثاني اللي انا عندي اخوات من ابويا وعندي اخ من امي.
نعم.
انا لما اجي اتزوج مين اللي يبقى وكيلي؟ بس اخويا اللي من ابويا مفيش ود.
الوالد غير موجود؟
نعم.
ابوكي غير موجود؟
متوفي.
طيب حاضر.
بس اخويا اللي هو من ابويا مش حنين عليا وما بيودنيش ولا حتى هو اصلا مش عايز يسال عليا. هو طيب. هو مش عايز يسال عليا، لكن اخويا اللي من امي بيسال عليا على طول. الله يكرمه يعني.
حاضر ساجيبك.
انا عايز تعرف مين يبقى وكيلي هما الاثنين.
حاضر. استقبل سؤالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا الشيخ محمد معي.
اتفضل.
الشيخ محمد حسين.
اي نعم.
الو.
اتفضل يا حبيبي اتفضل.
ايوه الشيخ محمد لو سمحت، انا بس جبت كتاب اسمه الجلباب بتاع الشيخ الالباني.
اي نعم حكم
والشيخ الالباني ذكر فيه ان الاولى او مفيش فرق يعني بين الكشف والتغطيه.
صحيح نعم.
حضرتك فاهمني؟
صحيح.
فانا بالله عليك عايز اعرف بس الرد بالظبط على موضوع النقاب دوت، ولو في ادله على فرضيته يا ريت حضرتك تجاوبني عليها النهارده ان شاء الله. وانا طيب. احبك في الله.
جزاك الله خيرا، احبك الذي احتني فيه. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد.
نعم.
لو سمحت يا شيخ محمد انا عايزه حضرتك في مساله يعني ضروريه انا ما اقدرش احكيها على الهواء. فيعني
بعد الحلقه مباشره اتصل على نفس الرقم باذن الله تعالى. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
يا
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
انا الباكستاني يا شيخ، كيف الحال؟
يا اهلا وسهلا مرحبا.
ايوه انا السؤال شو يا شيخ،
هل انت تتصل الان من الباكستان؟
لا لا من السعوديه.
اي نعم تفضل حياكم الله.
طيب شوف ما انا في الباكستان معلوم.
نعم.
يضرب على الحكومة، أنا معلومة كله مساج يضرب بيوته كله حرب مع حكومة.
نعم.
اسمع ويقتل وبعدين هو يجي كله مساجد يضرب وكله حتى أنت تشوف في التلفزيون هذا ممكن 3 مليون نفر يطلع من منطقة حق القبائل.
نعم.
وبعدين لو أنا ما هو سوى حرب حكومة كيف هذا جاهز ولا ما في جاهز؟ لو أنا موت كيف موت وهو موت كيف موت؟ ما في معلومة، هو شيل من دولة فلوس ولا كيف طريقة؟ ما في معلومة أنا، بس هو يضرب أنا مساجد وبيوت وكل نفر يقتل.
إيش السؤال؟ إيه السؤال؟ ما هو سؤالك إذا بعد هذا؟
كيف ما في ما يسمع؟
أقول ما هو سؤالك؟
أنا سؤال هذا معلوم. السؤال هذا لو أنا هو يضرب أنا معلوم ما غير سبب ما في يسوي شيء.
نعم.
أنا حارب مع هو كيف أنا كويس ولا ما في كويس؟
لو أنت حاربته؟
إيه لو أنا حارب مع هو.
طيب حاضر فهمت السؤال. حاضر طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
وإياكم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يحفظكم.
كنت اقترحت على حضرتك اقتراح يا شيخ محمد بعد إذنك إن حضرتك تجاوب الأسئلة الأول. الأسئلة بتوعك كتير قوي على ما تتجاوب.
معلش ربنا يبارك فيك، يعني للأخ وللأخت أن يقترحوا.
ربنا يبارك
ويترك فيك. الأمر لله ثم لنا.
أكيد طبعا. ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يحفظك.
بس عايز حضرتك بس الأسئلة بتوعك كتير على ما تتجاوب.
معلش اصبري علينا.
ربنا يبارك فيك.
ربنا
يا رب. ربنا يرزقنا
الله يحفظكم.
في أخت ربنا يبارك فيك شغالة في مصلحة حكومية وليهم يوم اجازه، هم لا. متفقين بينهم وبين بعض ان ياخدوا يوم تاني، فهي حاسه بذنب ان هي اليوم دوت مش من حقها ان هي تاخده، فهي بتسال على الوضع ده. وبعدين مواعيد العمل من 8 ل 3، هي لو راحت في الميعاد دوت محدش في الموظفين كلهم بيروحوا برده 9 ونص 10، فهي لو راحت المكان بيبقى فاضي وبيبقى في قلق شويه، فهي برده بتسال ان هي تلتزم ازاي بالميعاد وبايام العمل وهم يعني بالاتفاق كده مش بيلتزموا بيه.
طيب حاضر
وجزاك الله خير
وإياكم الله يكرمك. طيب نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد.
يا مرحبا.
اني احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
اخي جمعه بجد كلامك من ليبيا.
اهلا وسهلا.
ممكن اسالك سؤال يا شيخ محمد؟
تفضل تفضل.
واحد حلف بالمصحف باطل لواحد يعني، بس حلف بان عنه يعني، حلف عشان يحل مشكله.
نعم.
ما هي يعني، هل هي حرام او مثلا عقوبتها او نظافتها؟
حاضر
ماشي يا شيخ محمد،
حياك الله. حاضر.
وفي 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 سؤال ثاني معلش.
نعم.
وانا نايم بالليل قبل ما بنام بشغل القران الكريم قبل ما بنام شويه وانام وهو شغال.
نعم.
هل هو حرام ولا مكروه ولا كيف يعني؟ ما
حاضر حاضر. طيب استقبل اتصالا اخيرا لاجيب على هذا القدر الكبير من الاسئله ان شاء الله العلي القدير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
حفظك الله.
الله يبارك لك.
الله يكرمك يا شيخنا، عامل ايه؟
بخير الله يحفظك.
الله يكرمك. بقول لك يا شيخنا، انا كان لي سؤالين.
نعم.
اول سؤال يعني، اول حاجه انا طالب علم يعني، ربنا من عليا بنعمه القران. ربنا من عليا بنعمه القران وحفظت القران يعني،
الحمد لله.
شيخنا اولا حاجه يعني، انا دلوقتي ماشي في موضوع مثلا القراءات.
نعم.
هل استمر في اللي انا فيه ولا اطلب علم تاني؟ مع العلم اللي انا بطلب علم تاني كمان يعني، ماشي في علم الحديث، بطلب علم الحديث.
السؤال هل تستمر في علوم القران ام في علم اخر؟
ده سؤال يعني، انا ماشي يعني ماشي في القراءات.
طيب
هل مثلا استمر في القراءات؟
حاضر.
واستمر في حاجه تانية، ده سؤال.
طيب.
السؤال الثاني يعني، كان واحد كان بيقول لي ان اخته بتجي له عريس، اخته بيجي لها عريس.
نعم.
ماشي. فهي مثلا يعني حصل الموضوع ده، وافقت على العريس من الاول، فبعد كده بعد يعني بعد يوم او اتنين بتحس بخنقه فرفضت العريس. الخنقه ديت هو بيقول لي بكل مره بيجيلها.
طيب
يعني ايه الحل في السؤال دوت؟ والدتي نفس الحاجه، والدتي مثلا اول ما يجي عريس لاختي برضك بتحس ايه يعني، ايه بتخنق ومش رافضه العريس خالص.
طيب حاضر.
فهم الحل. بسم الله يا شيخنا.
حياكم الله. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف، واشرع ان شاء الله تعالى في الاجابه على الاسئله، واسمحوا لي ان اجيب على الاسئله التي طلب اصحابها بالحاح ان اجيب عنها اليوم، وابدا باسئله هذه الحلقه لاعود الى اسئله الحلقه الماضيه باذن الله تعالى. السؤال الاول الذي طرحه علينا اخونا الفاضل، وجزاه الله خيرا على تورعه وحرصه على الحلال وبعده عن الحرام، الاخ الذي سال عن المحل الذي تركه والده رحمه الله تعالى، وكان بالإيجار ولم يكن تمليكا، ولما عرف مع أن القانون الوضعي قد مكنه من العين المستأجرة، لكنه لما عرف أنه لا يجوز له شرعا توقف وتورع. فجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يعوضك وأن يعوض إخوانك وأخواتك خيرا، وأن يرحم والدكم رحمة واسعة، فنعمة التربية. وأسأل الله أن يجعل عملكم الصالح في ميزان حسنات الوالد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن من حقك أخي الكريم، إن كان والدك قد دفع أي مبالغ من المال لمالك هذا المحل، ودفع تجهيزا وإعدادا وتشطيبا لهذا المكان، ودفع أي تكاليف لإدخال الكهرباء أو للسجل التجاري أو إلى غير ذلك، فمن حقك أخي الكريم أن تأخذ كل هذه الأموال وكل هذه التكاليف بسعر اليوم، لا بالسعر الذي دفعه والدك من 30 سنة، والله تعالى أعلم. وجزى الله المالك خيرا أنه قد عرض عليك أيضا هذه الحقوق كاملة، وأن يعوضك عنها. وأسأل الله أن يرد المسلمين جميعا ملاكا ومستأجرين إلى هذه الصورة المشرقة من المالك ومن المستأجر، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك لك. أما السؤال الثاني الذي طلب الأخ أن أجيب عنه اليوم، يقول بأن له صديقا لا يصلي ولا يرضي الله تبارك وتعالى بكلماته ولا بأفعاله ولا بألفاظه، وطرده هذا الأخ، وهو يسأل الآن هل أذهب إليه لأصالحه إن كان يعني يخشى أن لا يرفع عمله إلى الله تبارك وتعالى مع وجود هذه المشاحنة. جزاك الله خيرا أخي الحبيب وابن الغالي، وأود أن أبين لك أن الهجر نوعان، هجر للدين وهجر للدنيا. فإن كنت قد نصحت صاحبك هذا وذكرته بالله تبارك وتعالى، ولكنه ليصلي ويقول أقوالا بذيئة ويفعل أفعالا فاحشة أو أفعال المعاصي وأفعال الذنوب، ولا يقبل منك النصح فهجرته لله، فأنت مأجور على هذا الهجر بشرط أن يكون هجرك لله عز وجل لا لشيء في نفسك ولا لأمر من أمور الدنيا. أما إن كان الهجر من أجل دنيا فهو الهجر المحرم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا هو الهجر المحرم وهو من أجل الدنيا. أما الهجر من أجل الدين بهذه الضوابط التي ذكرت، أن تكون قد نصحت وذكرت مرة وأخرى 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 ولم ينتصح صاحبك ولا زال مصرا على المعصية وتخشى أنت أن تفتن في دينك، فلا إثم عليك ولا حرج إن هجرته لله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإخواننا وأولادنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي طلب أيضا أن أجيب عنه اليوم: الأخت التي قالت بأنها عليها أيام من رمضان الماضي وهي الآن حامل ولا تستطيع أن تصوم، كان عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يفتيان من تسأل عن هذا بأنه عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا إن لم تستطع أن تقضي صيام الأيام التي فاتتها. فعلى أختنا الفاضلة أن تحاول أن تقضي الأيام التي فاتتها من رمضان صياما. أما إن كان حملها يؤثر عليها الآن ويضعفها ولا تستطيع مع الحمل أن تصوم الأيام الفائتة في رمضان، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فهي بمنزلة من لا يطيق، كما أفتى بذلك عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. الأخت التي سألت أيضا بأنها الأخ الذي سأل بأنه قال لزوجته: أنت طالق بالثلاثة، طالق بالثلاث، ويقول بأنه ما كان في وعيه. أود أن أفرق بين أمرين: الأول أن الطلاق المباشر أو أن الطلاق الصريح لا يعتد فيه بالنية، لا تعتد النية في الطلاق الصريح أو المباشر. الطلاق الصريح أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، الطلاق الصريح أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، هذا يمين صريح أو هذا من مباشر أو هذا من منجز أو منجز، يعني ينجز اليمين في التو واللحظة ولا يعتد فيه بالنية على الإطلاق. يعني لا يقول الرجل والله أنا كنت لا أنو الطلاق، لا لا، لا يعتد بالنية أبدا في الطلاق المباشر أو الصريح. لكن النية يعتد بها عند بعض أهل العلم في اليمين المعلق الشرطي، في اليمين المعلق على شرط، كأن يقول الرجل لامرأته إن كلمت الجارة الفلانية فأنت طالق، إن كلمت الرجل الفلانية فأنت طالق، إن خرجت من بيتي بغير إذني فأنت طالق، هذا يمين معلق على شرط. إن كان الرجل قد عقد فيه النية على الطلاق يقع اليمين إذا وقع الشرط الذي علق عليه اليمين. يعني إن كان قد عقد النية على الطلاق إن خرجت المرأة بغير إذنه فخرجت بغير إذنه يقع اليمين وتعتد طلقة وتحتسب طلقة. لكن بعض أهل العلم قالوا تعتبر النية في اليمين المعلق إن كان يقصد بيمينه التهديد والزجر والوعيد ولم يقصد الطلاق، فالنية في هذا اليمين معتبرة، يكفر الرجل عن يمينه هذا كفارة يمين القسم، كفارة اليمين، عليه أن يكسو 10 مساكين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعمهم، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام. هذا في اليمين المعلق الشرطي فقط، وعند بعض أهل العلم، وعند بعض أهل العلم. أما اليمين المباشر فاليمين يقع به في التو واللحظة إن قال الرجل امرأته أنت طالق. أما المسألة الثانية التي أود أن أتكلم فيها في سؤال الأخ الكريم، ألا وهي أنه يقول بأنه لم يكن في وعيه، يعني كان غاضبا، والغضب أيها الأفاضل له 3 حالات، الغضب له 3 حالات. الحالة الأولى حالة الإغلاق، وهي أن ينغلق العقل تماما على صاحب اليمين فلا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول، هذه هي الحالة التي لا يقع فيها اليمين، هذه هي الحالة الأولى وهي لا يقع فيها اليمين. لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، يعني في إغلاق للعقل. فإذا كان صاحب اليمين قد أغلق عليه عقله بحيث لا يدري ما يقول وتلفظ بلفظة الطلاق وهو لا يدري ما قل، فحينئذ لا يقع اليمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي الحالة المقابلة لحالة الغضب الشديدة هذه التي تغلق العقل، لأن العقل مناط التكليف. فإذا أغلق العقل ولم يشعر الإنسان بعقله وبما يقول وبماذا يفعل فلا حرج عليه ولا إثم حتى يعود إليه عقله، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولقوله تبارك وتعالى: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهذا من رحمة الله بالأمة. الحالة المقابلة والثانية هي حالة الغضب التي يدرك فيها الإنسان كل ما يقول وكل ما يفعل. هذه الحالة يقع فيها يمين الطلاق إن كان بصيغة التصريح كما ذكرت، يعني رجل غضبان منفعل انفعالا عاديا كسائر انفعالاتنا، لكنه يدرك ما يقول تماما في غضبه ويدرك ما يفعل تماما في انفعاله وغضبته هذه. هذا في هذه الحالة إن تلفظ بيمين الطلاق بصورة مباشرة أو صريحة يقع اليمين. أرجو أن تنتبهوا لهذا، يقع اليمين. يعني رجل راجع منفعل وزعلان وانفعل على امرأة إنها ما سخنتش السلطة مثلا، يا سيد السلطة ما تسخنش وشغل شياطين وخلاص، فانفعل ويهيص وقول أنت طالق، خلاص يمين واقع. هذا يمين واقع إن كان بصيغة التصريح هذه، لأنه يعي ما يقول ويدرك ما يقول. أما الحالة الثالثة فهي حالة وسط بين حالة الغضب التي يغلق فيها العقل على صاحبه وبين حالة الغضب التي يدرك فيها الإنسان ما يقول وما يفعل، حالة وسط. وصاحب اليمين وحده بتقواه لله جل في علاه هو الذي يستطيع أن يعرف حكم هذه الحالة. فقد تكون حالة الغضب الوسط بين حالة الغضب التي يصل فيها العقل إلى حد الإغلاق وبين حالة الغضب العادي، قد ينفعل الإنسان فيقوى غضبه إلى أن يميل إلى الحالة الأولى، وقد يغضب غضبا ليس بهذه الشدة فقد يميل إلى المرتبة الثالثة أو إلى الحالة الثالثة، حالة الغضب العادي. وأنت الوحيد التي تستطيع أن تضبط هذه الحالة. فإن كان وعيك في غضبك واضحا باديا تدرك ما تقول وتدرك ما تفعل، فهذه حالة الغضب الثالثة التي يقع فيها اليمين، وتنضوي الحالة الوسط هذه إلى الحالة الثالثة. أما إن كان غضبك شديدا وقد بعد تلفظك لا تقبل ما قلت أو لا تتذكر ما قلت أو لا تستوعب ما فعلت، فقد تندرج هذه الحالة إلى حالة الغضب الأولى التي ينغلق فيها العقل، والله تعالى أعلم. وأرجو أن يكون الجواب واضحا. فأجيبك باختصار أخي الحبيب: يمينك هذا إن كنت تدرك ما تلفظت به فهو يمين واقع، أما إن كان عقلك قد انغلق عليك بحيث لا تدرك ما تقول فلا حرج عليك ولا يعتد بهذا اليمين، إذ لا طلاق في إغلاق، والله تعالى أعلم. أما النية فلا يعتد بها في حالتك هذه، لأن يمينك يمين مباشر أو منجز أو منجز أو صريح، والله تعالى أعلم. طيب، هذه سؤال الأخير اللي طلب أن أجيب عنه اليوم، هو سؤال الأخ الذي سأل عن قول شيخنا وأستاذنا وعالمنا أبي عبد الرحمن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو أستاذنا وشيخنا، وأسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يجمعنا به مع نبينا في جنات النعيم وجميع علماء المسلمين، إنه لذلك والقدر عليه. نعم، لقد أقر الشيخ بفضل النقاب أو بفضل تغطية الوجه ولم يثبت فرضيته، والشيخ يرى ذلك. وقد ذكرت قبل ذلك أن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. إلا أن الجمهور رأوا وجوب تغطية الوجه إن لم تؤمن الفتنة في زمن الفتن. فقد أصلت قبل ذلك أن مسألة وجوب تغطية الوجه أو أن تغطية الوجه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول بجواز كشف الوجه مع لبس الحجاب الشرعي أن يكون طويلا وأن يكون فضفاضا وأن لا يكون معطرا وأن لا يكون مبخرا وأن لا يكون ثوب شورى وأن لا يكون ثوب زينة إلى غير ذلك. واختلفوا في وجوب تغطية الوجه من عدمه. فالجمهور على جواز كشف الوجه إذا أمنت الفتنة, إذا أمنت الفتنة, وهم الذين يقولون بوجوب تغطية الوجه إن لم تؤمن الفتنة أو في زمن الفتن. ولا أتصور أن عاقل يقول بأننا نعيش الآن زمانا ليس بزمان الفتن. وكل فريق له أدلته. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى له أدلته في جواز كشف الوجه, لكنه لا يقول أبدا بحرمة النقاب, ولا يقول أبدا بأنه ليس من الدين في شيء, ولا يقول بأنه عادة تركية أو عادة ليست عربية أو جاهلية كما يقول البعض. أبدا أبدا, بل يقول بأنه فضل وبأنه فضيلة. والعجيب أن الشيخ رحمه الله تعالى كان بعض أهل العلم يقولون خالفت فتواه تقواه, فهذا قوله, لكن أهله كن منتقبات, كن منتقبات. فقال بعض أهل العلم هذه العبارة, لكنه يفتي بما يدين به لله تبارك وتعالى وبما يفهمه هو من الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت مرارا الفتوى لا ينبغي أن يقول فيها المفتي قولا واحدا. لا يقول المفتي بالقول الواحد إلا للحكم الشرعي الذي مرده القرآن والسنة. البيع حلال, الربا حرام, الخمر حرام, إلى غير ذلك, تقول قولا واحدا. أما المسائل التي يختلف فيها أهل العلم باختلافهم في فهم الدليل واختلافهم في عدم بسبب عدم بلوغ الدليل إلى غير ذلك من الأسباب التي فصلت قبل ذلك, فلا حرج على الإطلاق أن يختلف أهل العلم. فالشيخ يرى جواز كشف الوجه, ويرى ذلك غيره من أهل العلم, ويرى كذلك غيره من أهل العلم وجوب تغطية الوجه. وكل فريق له أدلته, ولا تسع الوقت لذكر هذه الأدلة, وقد فصلت ذلك تفصيلا في شريط من الأشرطة قبل ذلك, وذكرت أقوالا كثيرة لمن يقولون بوجوب تغطية الوجه. وأكتفي فقط لأن الأدلة القرآنية سبب خلاف أهل العلم فيها أنهم مختلفون بسبب اختلافهم في فهمهم لهذه النصوص القرآنية وبسبب اختلافهم في فهم النصوص النبوية. لكن أرجو أن أقول بأن لفظة النقاب من يقول بأنها لا أصل لها في الدين هذا جانب الصواب وابتعد عن الحق. فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة بلسانه الطاهر, فقال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. دل ذلك على أنها قبل الإحرام كانت منتقبة. أود فقط أن أجيب على من يقول بأن النقاب لا أصل له, هذا كلام باطل وكلامه هو الذي لا أصل له. فعلى أي حال المسألة فيها القولان لأهل العلم, وأنا أذكر ذلك دائما أبدا في إجاباتي على هذا السؤال من أول يوم سئلت فيه. يعني لم تتغير فتواي في مسألة النقاب بمجرد ظهوري على فضائية من الفضائيات, حاشا لله. فهذا جواب أجيب به منذ يعني زمن. أقول للعلماء قولان في المسألة, قول بالوجوب وقول بالجواز, أي بجواز كشف الوجه وبأنه فضل وليس فرضا. وأقول وأنا أدين لله عز وجل بوجوب تغطية الوجه في زمان الفتن كما قال جمهور أهل العلم, لأننا نعيش الآن زمان الفتن, والوجه هو محل الإثارة حتى للزوج من زوجته, لا أقول في البيت بل حتى في فراش الزوجية. وأنا أقول لو أن رجلا تقدم لخطبة فتاة وعرض عليه أهل الفتاة أن تخرج الفتاة له بنقابها وقد غطت وجهها, أو أن تظهر وجهها من نافذة فقط ليراها, فيا ترى هل سيختار الحالة الأولى أم الثانية؟ ولا ريب عند العقلاء أنه سيختار الحالة الثانية التي يرى فيها وجه المرأة، وإلا فلو خرجت إليه بنقابها دون أن تكشف عن وجهها فماذا يرى؟ الشاهد أيها الأفاضل أن الوجه محل الإثارة حتى للزوج من زوجته في فراش الزوجية، فكيف الحال من هو دونه؟ والله تبارك وتعالى أسأل أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، لكن أقول لا ينبغي أن ينكر على المخالف، ولا يجوز أبدا أن نسفهه أو أن نبدعه أو أن نقول كلمة في حق شيخنا رحمه الله تعالى، فهذا فهمه للنصوص وهذه أدلته وهذا توجيهه للأدلة، والخلاف سائغ، ولكل فريق أن يبين أدلته وأن يرجح ما يراه مرجحا منها بالدليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما طلب مني أن أجيب عنه اليوم، والله عز وجل أسأل أن نكون قد وفقنا في الإجابة على ما طلب. نعود إلى أسئلة الحلقة الماضية وسأحاول جاهدا أن أختصر الإجابات. زكاة الفطر هل يجوز إخراجها نقودا؟ لأن الأخ قد استدل على ذلك بحديث معاذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له يا معاذ خذ الحب من الحب، قال له عليه الصلاة والسلام خذ الحب من الحب، وخذ الغنم الشاة من الغنم، وخذ البقر من البقر، وخذ الإبل من الإبل. يستدل الأخ الكريم بهذا الحديث على جواز أن نخرج الزكاة نقودا أو أن نخرجها من جنسها. وبداية أود أن أقول بأن الحديث في سنده ضعف، أقول إن الحديث في سنده لين، في سنده ضعف، حديث معاذ في سنده ضعف، لكن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض، كما قال عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير إلى غير ذلك من الروايات. وقال عليه الصلاة والسلام عن العبد فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير على العبد وعلى الحر وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد، فرض رسول الله. فالجمهور جمهور أهل العلم على أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر على الوجه الذي ورد به النص الشرعي النبوي، جمهور أهل العلم على أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر على الوجه الذي ورد به الدليل من النص الشرعي النبوي وهو في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، وإلا فلقد وجد المال مع الصحابة حين أمر النبي أن يخرجوا زكاة الفطر فطرا أو طعمة، كان المال موجودا، وإذ به صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يخرجوا زكاة المال مالا، وأن يخرجوا زكاة الزرع زرعا، وأن يخرجوا زكاة الفطر طعمة من غالب قوت أهل البلد كما قال المحققون من أهل العلم. فلا حرج الآن أن يخرج أهل مصر أرزا أو قمحا أو دقيقا إلى غير ذلك مما يغلب عليه، مما غلب في قوت البلد أو كثر تناول الناس له من قوت البلد كما هو معلوم. فالأصل أن تخرج زكاة الفطر مما ورد بكيف بالكيفية التي ورد بها النص الشرعي، فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير إلى آخره. لكن انتبه معي، أقول يا أخي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وأبو حنيفة طيب الله ثراه ورحم الله علماءنا جميعا، لا يجوز أن تعرض أو أن تبتعد عن النص الشرعي، يعني لا يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر مالا إلا إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة ذلك، ولا حرج عليك ولا إثم. أرجو أن يكون الجواب واضحا. الأصل أن تخرج زكاة الفطر على الوجه الذي ورد به النص الشرعي النبوي، ولا يجوز العدول عن هذا النص الشرعي النبوي إلا لحاجة أو لضرورة. يعني إيه؟ يعني أنا أرى هذا الفقير الذي أعرفه، أرى أن حاجته إلى المال وقت إخراج زكاة الفطر أشد وأحوج من حاجتي إلى الشعير أو إلى التمر أو إلى الأرز، فلا حرج عليك في هذه الحالة إن رأيت حاجة الفقير إلى المال أن تخرج له زكاة الفطر مالا. لا حرج عليك حينئذ أن تعدل عن هذا النص لحاجة رأيتها أو لضرورة تعرفها أنت من حالة الفقير الذي تخرج له زكاة الفطر مالا وليس الطعمة. وأرجو أن نخرج بهذا من الخلاف الذي نقع فيه كل عام في رمضان، والله تعالى أعلم. الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعمة من قوت البلد الذي تعيش فيه، فإن رأيت ضرورة أو حاجة لفقير من الفقراء إلى المال فأخرجها له مالا ولا إثم عليك ولا حرج، والله تعالى أعلم. هل يجوز لمريضة العمود الفقري ألا تنجب؟ الجواب: يفتي بذلك الأطباء المتخصصون. فإن أفتى الأطباء المتخصصون لأختنا السائلة بأن حملها يؤثر عليها ويشكل خطرا عليها لمرضها بالعمود الفقري، فلا إثم عليها ولا حرج أن تأخذ بفتوى الأطباء المتخصصين ولا وتمنع الحمل، لا حرج عليها، لأننا حينئذ نضحي بفرع من أجل البقاء على الأصل بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالفتوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كان المراد بها العلماء فلا شك ولا ريب أن الأطباء المتخصصين في مثل هذه الحالة هم العلماء الذي يجب عليهم أن يبينوا للسائلة. فإن أفتى الطبيب المتخصص المسلم صاحب الدين بأن حمل هذه الأخت يشكل خطرا على حياتها فلا حرج عليها ألا تحمل ولا إثم إن شاء الله تعالى، لأن عدم الحمل في هذه الحالة ليس مرتبطا بقضية الخوف من الرزق، والله تعالى أعلم. هل يجوز لتاجر ملابس أن يستعمل مانيكان مقطوع الرأس؟ والجواب: نعم يجوز له، وجزاه الله خيرا، وجزاه الله خيرا. وأحرج بل وأحرم على إخواننا من أصحاب المحلات ملابس الملابس الحريمي أو الرجالي أن يضع المانيكان بصورة كاملة، هذا حرام. وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي في الأمة كلها، هذه الأصنام والتماثيل التي نراها في أفخم المحلات وفي أروع الفترينات إنما هي محرمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هذا الفنان اللي قاعد ينحت هذا المانيكان أو التمثال بصورة إذا نظرت إليها تقول هكذا، يعني حتى العامة يقولون ده كأنها حتنطق، هذه عبارة نسمعها بأذاننا، ده كأنها حتنطق، ده يقال له يوم القيامة: أحي ما خلقت، انفخ فيها الروح. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أي الذين يصورون بأيديهم نحتا أو بأيديهم رسما، يضاهون خلق الله تبارك وتعالى. وليقل من شاء أن يقول ما شاء، هذا كلام نبينا الصادق، ولا يعنينا قول أي بشر على وجه الأرض بعد كلام ربنا وكلام نبينا ما دام الدليل صحيحا ثابتا. هناك الآن من يتهم العلماء الذين يؤصلون هذا التأصيل الشرعي بالتخريف، هناك من يتهم العلماء الذين يؤصلون هذا بأنهم يعيشون في عصر نبي الله نوح، يعيشون في عصر القرون الظلام القرون الوسطى. هذا حكم ربنا وحكم نبينا نقوله، ورؤوسنا تعانق السماء وتعانق كواكب الجوزاء، ولا يعنينا اعتراض أي معترض بالباطل، لا يعنينا اعتراض أي معترض بالباطل. أنا أجيبك الآن يا من تريد أن تعرف الحق ويا من تريد أن تعمل بالحق، أقول لك: أي تمثال تنحته بيدك أو أي صورة تصورها بيدك تضاهي بها خلق الله فعملك حرام ومالك من هذا التصوير حرام. هذه الصور التي نشاهدها في الميادين والأماكن العامة لمن يجلسون لينحتوا صور الناس أو ليصوروا صور الناس، أقول لهم:
عملكم حرام بنص الحديث النبوي الصحيح، وهذا قول جماهير العلماء باتفاق، باتفاق بلا خلاف، باتفاق بلا خلاف، عملك حرام ومالك الذي تتقاضاه من هذا النحت أو من هذا التصوير للمخلوقات التي فيها الروح التي تضاهي بها خلق خالق الروح جل وعلا، مالك الذي تتقاضاه منه حرام. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، والحديث في الصحيحين، ولكن ثبت في الصحيح أيضا في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا أتى لابن عباس رضي الله عنهما فقال له إني أصور هذه الصور، يعني هذه التماثيل، إني أصور هذه الصور فأفتني. فقال له ابن عباس أدنه، اقترب مني، تعال قرب مني هنا. فاقترب، فقال ابن عباس أدنه مرة تانية، فاقترب، فقال أدنه، فاقترب، حتى وضع ابن عباس يده على رأسه وقال له رضي الله عنهما أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يعني جواب مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل نعم. فقال له قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له، وهذا هو الذي رجحه الإمام النووي، رجح فتح الياء، رجح فتح الياء، يجعل له، أي ربنا جل وعلا، ولم يرجح ضم الياء يجعل له بكل صورة، لا، رجح الفتح للياء، يجعل له، أي ربنا جل وعلا، بكل صورة صورها نفسا فيعذبه بها في جهنم. فقال ابن عباس للرجل إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، فاصنع الشجرة وما لا نفس له. بعض أهل العلم أفتى بأن المنكان لو قطعت رأسه أصبح كالشجرة فلا بأس، أصبح كالشجرة فلا بأس. فأنا أشكر لهذا الأخ الكريم جزاه الله خيرا الذي يقطع رأس المنكان، وأنصح كل إخواني من المسلمين والمسلمات الآن أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن هذه الصور المجسدة أو المرسومة التي تضاهي خلق الله عز وجل إنما هي صور محرمة، وأن المال الذي يتقاضاه النحات أو الرسام على هذه الصور إنما هو مال حرام، وليغضب من يغضب على وجه الأرض. فهذا حكم نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله أن يجنبنا إياكم الحرام وأن يردنا إياكم إلى الحق ردا جميلا. والدي توفي من 7 أشهر وكان وكتب لأولاد إخواني جزءا من الأرض، واللي موجودين في الخارج لم يكتب لهم شيئا من الميراث ولم يعط بقية إخواني. يعني واضح من السؤال أن ظلما ما وقع من الوالد المتوفى في تقسيم الميراث، وهذا حرام، هذا الظلم في تقسيم الميراث حرام، وهو منتشر الآن بصورة أو بأخرى في بعض المدن أو في بعض القرى، فقد يحرم المتوفى أو المورث بعض البنات من الميراث وهذا حرام، أو قد يعطي والدا يراه برا به ويحرم ابنا، قد يعطي ولدا يراه برا به ويحرم ولدا آخر يراه عاقا له، وهذا ليس من حقك أنت ولا يجوز. فلقد علم ربنا جل وعلا وهو يقسم المواريث ويشرع الميراث بهذه الصورة الواضحة، كان جل وعلا يعلم ولا زال سبحانه وتعالى عليما خبيرا أن من الأولاد من سيكون برا بالوالد المورث، ومن الأولاد من سيكون عاقا، ومع ذلك لم يحرم الله تبارك وتعالى الابن العاق من الميراث بعقوقه، وإنما هو يتحمل إثم عقوقه وإثم جهله لأبيه أمام الله عز وجل يتحمله في الدنيا والآخرة، لكن ليس معنى ذلك أن يحرم المورث أو الوالد ابنا من الأبناء من الميراث. فعلى المسلمين أن يتركوا الميراث لما بعد الموت، لأنه لا يسمى الميراث ميراثا إلا بعد موت المورث، لا يسمى الميراث ميراثا إلا بعد موت المورث. يعني أنت الآن موجود، أسأل الله أن يبارك في عمرك، لو أعطيت لأولادك مالا وقسمت مالك بين أولادك هذا لا يسمى تقسيما للميراث، هذا لا يسمى تقسيما للميراث، أرجو أن تنتبهوا لذلك، هذا لا يسمى تقسيما للميراث، إذ لا يسمى الميراث ميراثا إلا بعد موت المورث. طب المال اللي انا بعطيه لاولادي وانا موجود ده اسمه ايه؟ ده اسمه هبه. اذا تحققت شروط الهبه من الايجاب والقبول والقبض، من الايجاب والقبول والقبض، بحيث يتسلم كل ولد ما وهبه له والده تسلما كاملا ويصبح حر التصرف فيه، هذه هبه، ويجوز للوالد ان يهب ما شاء لمن شاء. وبعض اهل العلم يرى العدل في الهبه، وان كان الجمهور لا يرون الوجوب في العدل في الهبه ويرون ذلك مستحبا. يعني بعض اهل العلم من المحققين يرون وجوب العدل في الهبه، وجوب العدل في العطيه، وجوب التسويه في العطيه، والجمهور على ان الامر للندب والاستحباب وليس الوجوب، وليس للوجوب. الشاهد ان ما يعطيه الوالد في حياته لاولاده انما هو على سبيل الهبه ان تحققت شروط الهبه من الايجاب والقبول والقبض، بحيث يصبح الموهوب له حر التصرف فيما وهب له. اما ان يقسم الوالد الميراث في حياته فهذا لا يعد ميراثا على الراجح من اقوال اهل العلم، اذ لا يسمى الميراث ميراثا الا بعد موت المورث، والله تعالى اعلم. فاذا قسم والد من الاباء المال بين اولاده بغير شرع الله، يعني بهواه بكيفه بمزاجه، الولد ده انت تاخد 100,000 والولد التاني ده لا انت 200,000 عشان انت ولد طول عمرك بر، والبنت دي لا ما تاخدش ولا جنيه لانها ما عندهاش بر بامها، والبنت دي ما تاخدش لان زوجها غني، والبنت دي تاخد 300,000 لانها فقيرة. لا لا، هذا باطل، هذا باطل، وهذا تألي على الله عز وجل وتجاوز لحد الله في الميراث. لا يجوز لأي مسلم يتقي الله أن يفعل هذا. فإذا مات هذا الوالد وقد قسم التركة بهذه الصورة الباطلة الظالمة، يجب على الأولاد بعد موت والدهم إن كانوا بارين به أن يعيدوا قسمة التركة، لأن التقسيم الأول تقسيم باطل وتقسيم لا يجوز شرعا، فيجب على الأولاد أن يعيدوا تقسيم التركة مرة أخرى بحسب ما شرع ربنا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم. وأرجو أن يكون الجواب واضحا في هذه المسألة، وقد أطلت النفس لحاجتنا إلى هذا الجواب، والله تعالى أعلم. سؤال الأخت تقول: كان عندي فوائد بنوك وعندي أخي فقير، هل يجوز أن أعطيه له من هذه الفوائد ليعلم ابنته؟ والجواب نعم، يجوز لك أن تعطي أخي أن تعطي الزكاة أو فوائد هذه الأموال للأخ إن كان فقيرا، وقد أفتى بذلك المجامع الفقهية، لأن المال في ذاته لا ينجس، يعني لا يتحول المال إلى مال نجس لأنه جاي من فايدة، وإنما يجب عليك مراعاة الآتي. أولا، لا يجوز لمن كانت عنده فوائد على مال وضع في البنك بعدما تاب إلى الله وأخرج رأس المال، لا يجوز له أن يترك الفوائد للبنك، هذه واحدة. لا يجوز له أن يترك الفوائد للبنك، هذه واحدة. لا، اسحب، ما تشتغلش فيها درويش وتقول لي لا أنا مش عاوزها، لا، خدها من البنك، لأنك لو تركتها بتضخم المدرسة الربوية الكبرى البنكية دي. طيب، يبقى تاخدها أول أمر. اثنين، لا يجوز لك أن تخرج زكاة مالك أو أن تخرج صدقة من هذه الفوائد، خلي بالك من دي. لا يجوز لك أن تخرج زكاة مالك أو صدقة تبتغي بها وجه الله من هذه الفوائد. ليه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ثلاثة، يجوز لك أن تخرج هذه الفوائد في أي عمل من أعمال البر والخير، بل وبعض أهل العلم أفتى بأنه لو علم أسرة فقيرة تحتاج إلى الطعام والشراب فليعطيها هذا المال لتأكل ولتشرب، إذ أن هذا المال للغني طهرة وللفقير صدقة، بشرط ألا تخرجها أنت أيها الغني زكاة ولا صدقة. أرجو أن يكون الجواب واضحا. فللأخت أن تخرج هذا المال الذي جاء من فوائد بنكية بعدما أخرجت المال من البنك الربوي، لا حرج عليه أن تعطي هذا المال لأخيها ليعلم به ابنته، وأسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء. هل يجوز أن أخرج الزكاة لأخي وابنته؟ نعم يجوز، نعم يجوز إن كانت لك زكاة أيتها الأخت الكريمة أن تدفعي هذا الزكاة لأخيك الفقير ولابنته الفقيرة أو لأختك الفقيرة أو لخالتك أو لعمتك أو لأي أحد في أسرتك وفيها أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة. المهم ألا تخرج الزكاة إلى الوالدين، والله تعالى أعلم. هل ما كيف أخرج الزكاة محلا لزوج، زكاة محل لزوج عندها محل تجاري لزوجها ويتسأل كيف تخرج زكاة هذا المحل؟ والجواب رأس المال نوعان، رأس المال نوعان، رأس المال نوعان، رأس مال ثابت ورأس مال متغير. خلي بالكم يا إخواني، رأس المال نوعان، رأس المال الثابت ورأس المال المتغير. رأس المال الثابت لا زكاة فيه، رأس المال الثابت لا زكاة فيه. يعني إيه؟ يعني الأخت اللي بتسأل عن المحل ده، المحل ده لو كان فيه أدوات، المحل نفسه عين المحل ده رأس مال ثابت. طيب المحل ده فيه رأس مال ثابت في صورة مكان، مثلا لو كان ده محل بيبيع بقالة مثلا، عنده تلاجة وعنده ديب فريزر وعنده مكنة تقطيع بسطرمة ومكنة تقطيع لنشن وعن كل هذا الموجود في المحل اسمه رأس مال ثابت، رأس مال ثابت لا زكاة فيه. أما رأس المال المتغير البضاعة والربح، هذا هو الذي يجب أن تخرج فيه الزكاة بشرطين. الأول أن يبلغ رأس المال المتغير المكون من البضاعة والربح أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه حول هجري. يعني أوضح لك أكثر من كده، عندك محل خلاص قلنا المحل ده قيمته 500,000 جنيه لا زكاة فيه، قيمة العين، قيمة عين المحل قيمته 1,000,000 جنيه، 3,000,000 لا زكاة فيه، رأس مال ثابت. يا الله يا الله. طيب وعندي في المحل أدوات زي ما أنا ذكرت، ديب فريزر وخمسة تلاج إلى غير ذلك، هذا أيضا رأس مال ثابت لا زكاة فيه. إنما أنا عندي بضاعة في المحل بمليون جنيه، والمليون جنيه دول بيحققوا ربح سنوي مثلا يعني 10%، يبقى 1,100,000، 1,100,000. طيب أزكي رأس المال المحل برأس المال الثابت يساوي 1,000,000 مثلا، طب أزكي على قد إيه؟ على 2,100,000 ولا على 1,100,000؟ لا، على 1,100,000 اللي هو البضاعة مع الربح، بشرط أن يحل عليهم سنة هجرية كاملة من رمضان لرمضان. ممكن بعد كده نبخل يا إخواني 2.5%، ممكن بعد هذا الفضل نبخل. بقول لحضرتك لو عندك رأس مال ثابت قيمته 1,000,000 لا زكاة فيه، عندك مصنع قيمة المصنع بالميكنة اللي فيه 10,000,000 لا زكاة فيه، البضاعة اللي في المصنع برأس المال المتغير المتحرك ده في 5,000,000 بيحققوا 1,000,000 زك 6,000,000. وليس هذا كثيرا على من تفضل عليك بكل ما أنت فيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. سؤال، هل عن مسألة الرسوم الكاريكاتورية اللي هي الكرتونية، هذا لا حرمة فيه، رسوم الكرتون لا حرمة فيه، لأن الرسوم الكرتونية التي لا أصل لها في الحقيقة لا شيء فيها، كلعب الأطفال أو الرسوم المختلفة التي نضحك بها أطفالنا أو نلهي بها أطفالنا أو نسلي بها أطفالنا، ما لم يكن لها أصل في الخلق في الحقيقة فلا شيء فيها ولا حرمة فيها، والله تعالى أعلم. طيب سؤال يقول، الدعاء بعد الصلاة، الدعاء بعد الصلاة هل هو بدعة؟ لا يا أخي، لا يا أخي، أود أن أقول انتبه معي لأن عاوزين نفرق بين أمرين، المسنون والمشروع والمبتدع. أما المسنون والمشروع، خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، الذكر والدعاء، الذكر والدعاء بعد الصلاة سنة مشروعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تاني الذكر والدعاء بالصورة التي سأبينها الآن سنة مشروعة ثابتة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه كان يقول بعد كل صلاة، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يبقى هذا ذكر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه كان إذا انتهى من صلاته استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وثبت عنه أيضا، هذا في صحيح مسلم أيضا، ثبت عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي ناس كتير عاوزة تفهم يعني إيه المعنى دي، لا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع صاحب المال ماله، ولا ينفع صاحب الجاه جاهه، ولا ينفع صاحب السلطان سلطانه إلا بإيمانه وتقواه. منك الجاه ومنك المال ومنك السلطان ومنك الأمر كله، قل إن الأمر كله لله، هذا هو المعنى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي منك المال والسلطان والجاه ومنك الفضل، إذ لا ينفع الإنسان إلا إيمانه وتقواه وعمله الصالح إن وظف ماله وجاهه في العمل الصالح. هذا هو المرض، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أيضا بأبي وأمي وقلبي وروحي أنه كان أقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكان أقرأها ثلاثا بعد الفجر وثلاثا بعد المغرب، يعني كان أقرأ كل سورة ثلاث مرات. وثبت عنه أيضا أنه كان أقرأ آيات الكرسي بعد كل صلاة، كل ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام بصيغ كثيرة جدا وبصيغ عديدة، منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث رواه أبو داود والنسائي، كان يقول لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة. واختلف أهل العلم في كلمة دبر، هل يراد بدبر كل صلاة يعني بعد انتهاء من التشهد أم بعد انفلاته وانتهائه من الصلاة تماما؟ هذا وارد وذاك وارد، وكلاهما وارد. فقد ثبت عنه الدعاء في دبر الصلاة أي بعد انتهاء من التشهد، كان أستعيذ بالله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بعد الصلاة أي بعد تسليمه وانتهاء من الصلاة، كان يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. الله، دعاء جميل أو يعني قل من يدعو الله به. كان صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد الصلاة رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهذا حديث رواه مسلم. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بعد الصلاة يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. الله 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 الله، شوف دعوة النبي جميلة إزاي يا أخي، وكثير مننا معرض عنها، يقول لك دعاء الشيخ فلان ودعاء الشيخ علان. يا سيدي ما تخليك مع دعاء سيد الخلق، خليك مع دعاء حبيب الحق صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وملاحظة جميلة لأحبابنا وإخواننا في الجيش، ملاحظة لأحبابنا في الجيش، ونعلم والله منهم من يحرص على السنة وعلى الدين، بلاش المقدم فلان، رتبة من رتب الجيش المقدم، مقدم بلاش المقدم اللي هي النسر ودبورة، ها دي رتبة مقدم، ما انا خدمت برضو الحمد لله في الجيش، بلاش كلمة المقدم فلان، ما تخلينا نفتحها افضل، المقدم فلان ما فيش مشكلة، انما المقدم بالألف واللام هو الله. دي ملاحظة مهمة جدا، ياريت إخواننا من أهل الدين وأهل الفضل وما أكثرهم في جيوش المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يحفظ على بلاد المسلمين أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، إنه لذلك والقدر عليه. أقول بلاش نستخدم كلمة المقدم فلان، لا خلينا نقول المقدم فلان، إنما المقدم بكسر الدال وبالألف واللام الله عز وجل. قال رسوله صلى الله عليه وسلم له جل جلاله أنت المقدم وأنت المؤخر. خلي بالك الحديث في أعلى درجات الصحة، الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم وغيره، كان المصطفى يقول لربنا أنت المقدم وأنت المؤخر. فأرجو من أحبابنا في ضباط الجيش والجنود أن يستخدموا هذه اللفظة بالفتح، المقدم فلان، بلاش المقدم، لأن المقدم هو الله جل جلاله. وأنا أعلم أن النية طبعا لا شك مختلفة، لكن هذا من باب ضبط الألفاظ لتكون ألفاظا منضبطة بضابط الشرع، وأنتم أولى بذلك، ونحسبكم إن شاء الله على خير. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إلى غير ذلك. فكل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، الدعاء والذكر. لكن إن كان السائل يقصد الدعاء الجماعي، كأن يرفع يقول الإمام مثلا مع المأمومين بعد صلاة الجماعة الذكر بصورة جماعية والدعاء بصورة جماعية، أقول هذا إن كان يقصد الإمام به التعليم فلا بأس ولا حرج. فإن تعلمت جماعة المسجد هذه الأذكار وهذه الأدعية فلا يحق له الجهر ولا يسن له الجهر لا بالدعاء ولا بالأذكار، لأن هذا ليس من هدي نبينا وحبيبنا المختار. أرجو أن يكون الجواب واضحا، وأسأل الله أن يرزقناكم الاتباع، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أسأل الله أن يرزقناكم الاتباع. طيب، سؤال يقول النظر إلى السبابة في الصلاة ألا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت في صلاته؟ لا يا حبيبي في الله، لا يقع تعارض قط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ارجع إلى كلام العلماء الربانيين لتجمع بين هذه الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض. فالحق يخرج من مشكات واحدة. أقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جل وعلا ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، هذا حديث صحيح. والالتفات نوعان، التفات بالقلب، أظن دي غيب عننا تماما، التفات بالقلب والتفات بالجسم، التفات بالقلب والتفات بالجوارح. أما التفات القلب فهو التفات القلب عن الخشوع وإعراض القلب عن عظمة من أنت واقف بين يديه جل وعلا، وهو أخطر أنواع الالتفات، وقد لا يلتفت إليه أحد من المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا. أما التفات الجوارح فهو التفات المعروف، كان يقف الإنسان في الصلاة وبعدين تنظر إليه ليه بيعمل كذا، ها بيلتفت برأسه كذا بيعد المراوح في السقف. يا عم هو ده وقت عد مراوح؟ أو بينظر إلى الباب يشوف من اللي داخل؟ الله، وأنت واقف في الصلاة عاوز تشوف من اللي داخل المسجد ليه؟ أو ينظر إلى اللي جاره اللي واقف جنبه، أو ينظر إلى الساعة؟ هذا لا يليق أبدا بجلالي وعظمة من أنت واقف بين يدي. هذا هو الالتفات، أن يلتفت بجارحته بعد التفاته بقلبه. واعلم أن التفات الجارحة تابع لالتفات القلب. دي نفيسة قد لا تقف عليها من بركة العلم أن أنسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخنا ابن القيم رحمه الله. اعلم أن التفات الجارحة يكون تابعا لالتفات القلب، فلا تلتفت الجارحة إلا إذا التفت القلب عن خشية الله وعن الخشوع وعن عظمة من أنت واقف بين يديه جل علا. حينئذ تلتفت تنشغل، خلاص القلب التفت تلتفت الجوارح وتنشغل، ويمكن ما تعرفش أنت قرأت التشهد وانت واقف ولا قرأت الفتح وانت قاعد، خلاص الكل نسأل الله السلامة والعافية. طيب، إنما حديث النظر إلى السبابة، الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. السبابة اللي هو الأصبع اللي بيلي الإبهام، دي السبابة. خلي بالك، قال عبد الله بن عمر والحديث في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، هكذا وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، ده اسمه الإبهام، صبع الكبر ده اسمه الإبهام، ورفع أصبعه أو إلى غير ذلك، يعني خمسة وجوه، ورفع أصبعه السبابة أي التي تلي الإبهام أو التي بعد الوسطى، ده اسمه الخنصر وده اسمه البنصر وده اسمه الوسطى وده اسمه السبابة وده الصبع ده اسمه الإبهام. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام السبابة فدعا بها، رفعها، يفضل صلى الله عليه وسلم رفعها كده من أول التشهد لآخر التشهد، وفي ثبتت بعض الروايات يحركها أو يشير بها. وعلماءنا فهموا من الإشارة الحركة، فالمسألة فيها سعة وفيها القولان، وهذا الخلاف وارد من اختلاف العلماء في فهم الأدلة. لكن رواية عبد الله بن عمر في صحيح مسلم صريحة جدا، يقول عبد الله بن عمر: كان صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون اتباع عبد الله بن عمر، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وضع يديه على ركبتيه ورفع هكذا ورفع أصبعه السبابة أي التي تلي الإبهام فدعا بها، اسمع بقول إيه، ورمى ببصره إليها، ورمى ببصره، ما قالش والتفت، ما تخلي بالك من دقة اللفظ النبوي، ما قالش والتفت إليه، تلاقي واحد جالس في التشهد ورافع السبابة على ركوته عمل لها كده، لا ده مش رمي بالبصر، إنما هو على هيئته رمى بها، أنا رميت ببصري ورأسي متجه إلى القبلة، رميت ببصري إلى السباب ما التفتش إليها، هكذا رميت ببصري إليها والسبابة مرفوعة. ففرق بين الرمي بالبصر إلى السبابة وبين الالتفات إلى السبابة، فلا تعارض أخي الكريم، فرمي ببصرك إلى السبابة اليمنى وأنت تجلس إلى التشهد، ولا تلتفت إليها، أعني ولا تمل برأسك التفاتة كاملة إلى السبابة، ولا تعارض بين هذا وذاك، فالحق يخرج من مشكاة واحدة كما بينت أخي الحبيب، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الاتباع. طيب سؤال آخر، هل يجوز أن أدعو الله أن يرزقني طفلا يقود الأمة بالقرآن والسنة؟ نعم، وما أروعه وأجمله وأحسنه من دعاء، وما أكرمها وأشرفها من غاية، ادعو الله عز وجل أن يرزقك طفلا صالحا عالما يقود الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب التعدي في الدعاء، والله تعالى أعلم. طيب سؤال آخر، يقول الحديث اللي بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الأخ يقول إن العبد لا يعمل الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، إن العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو النار فيدخلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ بيقول أنا الحديث مخوفني ورعبني ومش عارف أشتغل ومش عارف أعمل، وقد يشكل الحديث أيضا لبسا عند البعض، أقول لك الله فيما معقول الكلام ده، ده ما يتنافاش مع عدل الله، حاشا لله. طب خلي بالك أنا هقول لك عبارة واحدة، جملة واحدة توضح لك الإشكال كله، توضح لك الإشكال كله، وهذه العبارة ليست من كيسي أنا، مش من جيبي، بل هي من كلام الصادق في رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، عبارة جميلة جدا ودقيقة جدا تزيل كل الإشكالات في فهم الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. خلاص انتهى الإشكال. لا استنى، لسه ما استوعبناش، برضو مش فاهمينها. فيما يبدو للناس، رجل مرائي فيما يبدو للناس، إن الرجل ده بيعمل عملا صالحا من أهل اللي عمل أهل الجنة كعمل الجنة، والرجل لا يقصد بعمل وجه الله، يرائي الخلق، يرائي المخلوقين، يريد السمعة، يريد الشهرة، يريد الجاه، يريد الوجاه، يريد المال، خلاص خليه يعمل للصبح، ملوش أي قيمة، خليه ابن المساجد وخليه يعلم الناس ويقرأ قرآن ويبكي الناس في المساجد ويعلم الناس على الفضائيات، ملوش أي قيمة، عمله ده ملوش أي قيمة عند الله، بل هو أول من تسعر به النار يوم القيامة، أو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل ومقاتل في الميدان، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يبقى درج المرائي، يبقى العبارة اللي تحل كل الإشكالات فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، هو الرجل بيعمل فيما يبدو للناس إنه عمل ده يدخله الجنة، يقول لك ده يدخل الجنة حذف، وهو في جهنم وبئس المصير إن لم يتب إلى الملك القدير. ليه؟ لأن عمله لا وزن له عند الله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رب العزة في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. خلاص يبقى عمله ملوش قيمة. فهذا هو الفهم الصحيح للحديث، فاعمل فكل ميسر لما خلق له. وبعدين هل انت بتتعطل عن العمل ليه؟ بدعوى ان ربنا قدر علي اننا من اهل النار. وانت يا اخي اطلعت على اللوح المحفوظ ورأيت ان الله كتبك في اللوح المحفوظ من اهل النار؟ هذا كلام خطأ، هذا فهم خاطئ لقضية القدر. فمن فهم القدر على مراد الله وعلى مراد رسول الله سعد بالقدر في الدنيا والآخرة، إنما اللي بيحتج بالقدر على ترك العمل هذا ضال مضل، واللي بيحتج بالقدر على فعل المعاصي والذنوب هذا ضال مضل، واللي بينفي القدر عن الله جل وعلا وأن الله لا يعلم القدر إلا بعد أن تقع الأشياء هذا ضال مضل. هؤلاء هم القدرية النفاة، وهؤلاء هم القدرية الجبرية. فلا يحل لك أبدا أن تحتج بالقدر لا على ترك العمل ولا على فعل الذنب والمعصية، لأن الله ما تعبدنا إلا بالعمل، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. فيجب علي أن أمتثل أمر الله، وأن أجتنب نهي الله، وأن أقف عند حدود الله. إنما أنا مش هعمل لأن ربنا مقدر علي أن من أهل النار، من أدراني ومن أطلعني على اللوح المحفوظ عند العزيز الغفار لأحكم على نفسي بأنني من أهل النار، أو لأحكم لنفسي بأنني من أهل الجنة. من أجل ذلك لا يجوز أن نحكم لأحد على الإطلاق، أي لمعين من الناس بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار، وإنما نرجو الله أن يكون فلانا من الشهداء، نرجو الله أن يكون فلانا من أهل الجنة إلى غير ذلك. فلا يجوز لأحد أن يتألى على الله عز وجل. إذن أحبابي في الله، لا يجوز أن نحتج بالقدر على ترك العمل، ولا يجوز أن نحتج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، لأن الله ما تعبدنا إلا بالأمر والنهي. فيجب علينا أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نقف عند الحد، إذ أن الله لم يطلع أحدا منا على اللوح المحفوظ ليرى أنه مكتوب عنده تعالى في أهل الجنة أو مكتوب عنده تعالى في أهل النار. انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولم أستطع أن أكمل بقية الإجابة على ما تبقى لدي من أسئلة الحلقة الماضية، فضلا عن أسئلة الحلقة في هذا اليوم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والصواب والسداد والإخلاص، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أرجئ الإجابة على ما تبقى من الأسئلة للحلقة الماضية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.